بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. لازلنا في هذا الباب الثامن من جملة أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم عليه رحمة الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. سبق الكلام عن ترجمة هذا الباب والحديث عن إسناد هذا الخبر، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحديث. هنا فائدة أن أبا هريرة رضي الله عنه يروي خبرا عن صاحبين، وهذان الصحابيان الشيخان الجليلان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: لما فيها معنى الزمن، أي في الوقت الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا خطأ كثير من الناس يقعون فيه، يقولون فلان توفى فلان. هذا خطأ، لا نقول فلان توفى، وإنما نقول فلان توفي، لأن الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح، فيموت الناس بأمر الله، فالذي يميت هو الله، هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت. فالفعل لزاما لابد أن يكون مبنيا للمجهول، مبني للمجهول. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده، استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلا مهلة، بلا مهلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، تم اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعده مباشرة، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء. فاختيار الخليفة عمل مهم جدا من أعمال الأمة، ولا ينبغي لأهل الحل والعقد أن يتركوا بلاد المسلمين من غير إمام، دولة من غير إمام، من غير رئيس، ما تنفعش. لقد قدم الصحابة رضي الله عنهم اختيار الخليفة على تغسيل وتكفين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تقليلا من شأنه عليه الصلاة والسلام، حاشا وكلا، فإنهم من أكثر الناس حبا له، وثبت ذلك عمليا. الصحابة عمليا ثبت أنهم يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على كل من سواه، ده عمليا ليس مجرد دعوة، ليس هذا مجرد دعوة. الأحداث التي هي في جملة تاريخ الصحابة تدل على ذلك الأمر. انظروا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الهجرة، وانظروا إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا في الغزوات والمعارك، كلهم كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قتل دونه نحو من 10، كلهم يحميه. فالصحابة الكرام لا نزايد على حبهم، بل نعتقد ونؤمن أن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد، سبحان الله. ولذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما هذا الحب وهذا الإجلال إلا أنهم قدموا اختيار الخليفة على ماذا؟ على تغسيل وتكفين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا للدلالة على أهمية هذا المنصب. إن الأمة الإسلام لا يمكن أبدا أن يخلى منها منصب الإمام أو الرئيس أو نحو من ذلك. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كيف تم اختياره؟ الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لاختيار أمير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح باجتماعهم ذهبوا إلى هناك، وكان هناك نقاش طويل، انتهى ذلك النقاش إلى أن الأمراء من قريش والوزراء من الأنصار. وبعد أمر طويل وقع الأمر إجماعا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهناك إرهاصات كانت دلة على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، عندما أتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، فقالت له: يا رسول الله، وإذا لم أجدك؟ قال: سلي أبا بكر. عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالمسلمين أبا بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين أبو بكر، حتى إنهم قالوا إن أبا بكر رجل أثيف، متى أما الناس لم يسمعهم، فقال: يأبى الله ويأبى رسوله. ثم أمرهم أن يصلي بهم أبو بكر، فصلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. في الحجة الأخيرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا للحج، فأمير الحج وأمير الصلاة والمرجع إليه في الفتوى عند غيابه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتم بأحد من الصحابة إلا بمن؟ إلا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، سبحان الله. وهناك أمور كثيرة يستدل بها على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم جمع في ذلك أدلة كثيرة، بل جعل في ذلك مصنفات رد فيها على الرافضة الملاعين. فاستخلاف أبي بكر كان بإجماع الصحابة، وبايع الصحابة جميعا أبا بكر بالخلافة، ولم يكن يلقب آنذاك بأمير المؤمنين، فأول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر ابن الخطاب، إذ إنه لما تولى الخلافة كانوا يقولون له يا خليفة خليفة رسول الله مرتين، يا خليفة خليفة رسول الله طويلة. تفترضنا لو مات عمر يبقى الثالث يتقال له ايه؟ يا خليفة 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 رسول الله. طب والرابع والخامس؟ مسألة طويلة. ولهذا اقترح عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن يلقب بأمير المؤمنين، فشرح الله صدر المسلمين لذلك فلقب بأمير المؤمنين. يبقى الوحيد الذي كان لقبه خليفة رسول الله ومن؟ هو أبو بكر، ومن بعده كانوا أمراء للمؤمنين. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، والاستخلاف واختيار الإمام أو الرئيس يكون بعدة طرق. الطريق الأولى إما بالاختيار، إما بالاختيار أهل الحل والحل والعقد يختارون هذا الإمام أو هذا الرئيس، كما فعل مع أو كما فعل الصحابة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أو هذا الرئيس يجعل له نائبا، يجعل له نائبا، فإذا مات كان ذلك النائب هو ولي الأمر بعده. وقد فعل ذلك من؟ أبو بكر، عندما عين عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يموت، قبل أن يموت. ويمكن أن يكون ذلك الأمر بالمشورة بين العدد القليل بين أهل الحل والعقد، كما فعل مع من؟ مع عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد يكون بالغلبة، وقد يكون بالغلبة أي بالقوة والسلطان، كما هو حال كثير من الأمراء لا سيما في الدول بعد عصر الخلافة. وكفر من كفر من العرب، وكفر من كفر من العرب. الذين كفروا من العرب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وأثناء الوفاة وبعد الوفاة كانوا على صنفين من الناس. بعضهم بيجعلهم على ثلاث أصناف، ولكن الصنف الثاني والثالث يكاد أن يكون الكلام فيهم قريبا. كانوا على صنفين. الصنف الأول ارتد عن أصل الدين، يعني ادعى النبوة وأسقط الشريعة فارتد عن أصل الدين، مثل من؟ مثل أتباع مسيلمة الكذاب، ومثل أتباع الأسود العنسي في بلاد اليمن، الأسود العنسي في بلاد اليمن، ومسيلمة الكذاب في بلاد اليمامة، وكسجاح التي ظهرت في هذه الأثناء. فهؤلاء الناس ادعوا النبوة وزعموا أن وحيا يتنزل عليهم، وقرأوا سجعا سموه قرآنا، وأسقطوا الشريعة وفتنوا الناس عن دينهم. فهؤلاء هم الكفار عن أصل الدين. ولم يختلف الصحابة في قتالهم، لم يختلف الصحابة في قتاله، ولكن النزاع كان في الصنف الثاني. قوم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويصومون ويأتون بالشرائع كلها، إلا أنه عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا الزكاة متأولين. قال لي خلاص سقط فرض الزكاة. لماذا؟ قالوا إن كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها فيصلي علينا ويدعو لنا، أما اليوم فلن نعطيها لابن أبي قحافة. وتأولوا هذا مستدلين بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. فقالوا هذا خطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ الصدقة منا، فإذا أخذها صلى علينا ودعا لنا فكانت طهرا وسكنا لنا. من ذا الذي يملك هذا المقام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد، وبالتالي منع الزكاة. ومن أمثلة هؤلاء بطن بني اليربوع من بني تميم، بطن بني اليربوع من بني تميم، وكان على رأسهم مالك بن نويرة. هؤلاء القوم لم يرتدوا عن أصل الدين ولم يكفروا برب العالمين، ولكنهم تأولوا جحد الزكاة أو منع الزكاة مستدلين بهذه الآية. لقد كانوا حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية، ولم يعلموا أن الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به النبي وغير النبي. خطاب ربنا عز وجل في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء، ثلاث أنواع. النوع الأول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص له: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال ربنا خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة حال، فهذا دليل على أن هذا الأمر خاص، لأن الحال تخصيص، الحال تخصيص، فهذا دليل صريح وقاطع أن الوهب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن تأتي امرأة وتقول رجل: وهبت نفسي لك. بعض الناس يشنعون على، يعني الكلام طبعا ما عادش موجود دلوقتي، لكن في زمن قبل ذلك كانوا يشنعون على الإخوة أنهم يقول لك إيه سمنهم في دقيقهم. إزاي؟ يقول لك يا عم تجد النساء كلها بتتزوج، إزاي تروح الوحدة للمنتقبة للأخ الملتعي وتقول له هبتلك نفسي وخدها من إيدها وخلاص وانتهى الموضوع، لا ولي ولا شهادة ولا مهر ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، هذا كلام غير صحيح ولم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، لأن هذا الوهب خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد به النبي، وإنما يقصد به غير النبي، كقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الإيه الخاسرين. يا ترى هل يتصور أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في الشرك؟ يتصور ذلك الأمر؟ حاشا. يبقى الخطاب ده لمين؟ لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لغير النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، وهذا غالب الخطاب في القرآن. يبقى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إلى آخره، الخطاب ده خاص بالنبي ولا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة؟ إذن يستفاد من هذه الآية مشروعية الدعاء والتبريك عند أخذ زكاة من الناس، كما ده بقول للإخوة، لما حد يجيب لك صدقة أو زكاة ما تاخدهاش وخلاص وتسكت، تقول له ربنا يبارك فيك ويبارك في أهلك وفي ولدك، ربنا يوسع عليك، ربنا يجعلها طهر لك، ربنا يجعلها نور بين إيديك، تدعي له. هذا من جملة السنن التي ينبغي أن نعمل بها. إذن هؤلاء القوم أوتوا من جهة ماذا؟ أوتوا من جهة ماذا؟ الذين منعوا الزكاة أوتوا من جهة ماذا؟ يا ترى من جهة عدم الدليل ولا من جهة الفهم السيء للدليل؟ هي دي المشكلة. أكثر المصايب والبلايا والرزايا تكون بسبب الفهم السيء للنص، الفهم السيء للنص، نسأل الله تعالى العافية. إذا لم يختلف الصحابة في قتال الصنف الأولاني، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في قتال الصنف الثاني اللي هم مسلمين بيشهدوا شهادة الحق وبيصلوا وبيصوموا كل شيء، إلا أنهم منعوا شعيرة واحدة وهي شعيرة الزكاة. وعندها قال عمر لأبي بكر، من هو عمر ومن هو أبو بكر؟ بعد الاستخلاف صار الخليفة يعني رأس الدولة والقائد الأعلى للجيوش الإسلامية وصاحب الأمر والنهي، وفوق ذلك وقبل ذلك وأول ذلك أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول، أول من آمن من الرجال، ورفيقه في الهجرة، ومصطفى رسولنا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعندما سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ مين أكثر واحد بتحبه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو رضي الله تعالى عنه: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. والأحاديث في مناقب أبي بكر تزيد القلب إيمانا، تزيد القلب إيمانا. وأنا أرجو من إخواني أن يحفظوا مناقب الصحابة، بدل ما الإخوة يقعدوا يحفظوا أشياء لا تفيدهم، يحفظوا مناقب الصحابة، هذا باب مهم جدا. هذا أبو بكر. طب عمر؟ عمر في ذلك التوقيت هو فرد من أفراد الرعية، فرد من أفراد الرعية، وهو مع جلالته إلا أنه ليس بخليفة. ومع هذا قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه: كيف؟ حد يقدر يقول لمسؤول كيف؟ كيف ده استفهام فيه معنى الإنكار. فعندك دايما في الدوائر الرسمية حتى لو الأمر غلط نفذه، وبعد ما تنفذه نشوف ايه الموضوع بتاعنا ده. ده مش في الميري بس، في اي دائرة حكومية الأمر يجي لابد يتنفذ. لكن هنا عمر بن الخطاب قال لعمر: كيف؟ وهنا عدة أمور مهمة جدا. أن كيف هنا ليست على جهة الاستعلاء، وليست على جهة الندية، ولكنها على جهة الأدب واستخراج الحق، على جهة الأدب واستخراج الحق. وإلا لو فتح الباب لكيف من غير أدب ومن غير نية صالحة لفسدت علاقات الناس. هاجي أقول للعامل اعمل كذا هيقول لي كيف، أقول لي تحت إيدي مثلا من المدرسين أو المعيدين المدرسين المساعدين اعملوا كذا يقولوا لي كيف، مش هننتهي بقى. لكن لابد يكون هناك أدب، في أدب الاعتراض، أدب الاعتراض. كيف يعترض المفضول على الفاضل؟ كيف يعترض المرؤوس على الرئيس؟ كيف يعترض المأمور على الأمير؟ كيف يعترض الصغير على الأكبر حتى ولو بيوم؟ دي مسألة مهمة جدا. إياك والندية، حاول أن تكون مؤدبا في علاقاتك، لأنك عندما تكون مؤدبا سيكون الناس مؤدبون معك. دي مسألة مهمة جدا. أرى بعض العلاقات بين بعض الإخوة فيها شيء كثير من الجفوة وعدم التسامح وعدم اللياقة. لا، انظر هنا إلى أبي بكر وإلى عمر رضي الله تعالى عنه، المقامات محفوظة لكن الأدب موجود. ثم الاعتراض من جملة الأدب فيه، مش مجرد ألفاظ فيها الأدب، ولكن لابد أن يكون معك دليل على المخالفة أو بديل عند المخالفة، إما دليل على المخالفة أو بديل عند المخالفة. أقول لك كيف إن احنا نعمل كذا، يبقى البديل أنا أقول لك والأوفق إن احنا نعمل كذا وكذا وكذا، الأوفق نعمل كذا وكذا وكذا. وهذا يستدعي أن الذي يعترض لابد أن يتأمل المشهد وأن يدرس الموضوع وأن يتربص بكل جنبات الأمر بحيث لا يتكلم عن تحكم وإنما يتكلم عن علم. اسمعوا أحبابي، قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كيف تقاتل الناس؟ الناس لا يقصد بهم جملة الناس، ولكن يقصد بهم الناس المعهود الخلاف في قتالهم وهم مانع الزكاة. إذن الألف واللام هنا للعهد، كيف تقاتل الناس اللي هم منع الزكاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. الناس في الحديث ليس هم الناس في اعتراض عمر. أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يستدل بذلك عدة استدلالات: أن عصمة الدم اللي النفس والمال والعرض تكون بالإسلام، من ثبت إسلامه بيقين كان معصوم الدم، من ثبت إسلامه بيقين يكون معصوم الدم، ولا يجوز إزهاق دم مسلم بظن، وإنما يسفك الدم بماذا؟ بيقين. فالرجل معصوم الدم تسفك دمه بظن إزاي؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. امرئ مسلم، كلمة مسلم دي صفة والوصف قيد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني المتزوج الذي زنى، الأمر الثاني القاتل للنفس بلا خطأ ولا إكراه ولا تأويل، ولكن قتل النفس عامدا متعمدا من غير دفع ولا تأويل ولا عذر، والثالث التارك لدينه المفارق الجماعة. والمقصود به من؟ المرتد. المقصود به المرتد، أو المقصود به الذي جمع شوكة يحارب بها المسلمين فيقاتل، هم دول الذين أباح الإسلام دماءهم. ويستفاد من هذا الكلام ومن هذه الجملة أن العصمة إعمال للحكم بالظاهر، إعمال للحكم بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، لا علينا إلا أن نحكم بالظاهر. فثبوت الإسلام بيقين يكون من خلال القرائن الظاهرة، وأعظم قرينة ظاهرة أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن إلى نهايته. إذن عندما أنكر عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أي أنكر على رئيس الأمة ورأس الأمة وإمام الأمة، أنكر عليه لماذا؟ لأن معه دليل، معه نص، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. إذا لا يجوز أن يعترض المفضول على الفاضل أو المأمور على الأمير أو إلى آخره إلا إذا كان معه ماذا؟ نص، أو كان معه بديل يمكن أن يصار إليه، بديل يمكن تطبيقه. ما نعملش كده، طب الحل نعمل إيه؟ البديل أهو، لكن ما تعملش ولا بديل، إذن هذا إعنات، إذن هذا إعنات. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، عندما استأذنه الصحابة في ذبح النواضح أي الإبل التي تجلب الماء، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر قال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. يعني رسول الله لو إحنا ذبحنا الإبل، إحنا كل مثلا 10 أو أكثر أو أقل بيركبهم بعير، واحد بيركب والباقي بيمشوا، طب لو ذبحنا بعض هذا البعير إيه اللي يحصل؟ ستزداد المشقة بالمسلمين، وكم ده كلام مظبوط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن باعتبار مراعاة المصلحة والمفسدة، وهو أعلم وأعلى وهو رسول الله. ولكن عمر لما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى له بالبديل الصحيح، يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. ما كان ده كان مظبوط، لما هيقل الظهر إذن هناك معاناة أشد، بدل ما كل واحد هيمشي له 600 كيلو كل واحد هيمشي مثلا 800 كيلو أو 900 كيلو صعبة. ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم، أنت رسول الله أدعو الناس بفضل أزواجهم ثم أدعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك، ولم يصرح يجعل إيه طبعا تقدير بركة ونماء وخيرا إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام، أنا أعلم منك، أنت اللي هتيجي تعدل علي، إزاي تعترض علي، إزاي وأنا رسول الله تيجي تقول لي الكلام ده، إزاي تناقشني. سبحان الله، كما يحدث مع بعض الناس سامحهم الله، ينصبون أنفسهم مراجع لا يمكن أن تخالف ولا يمكن أن يعترض عليها، ويطبقون الجملة الصوفية الشهيرة من اعترض انطرد، خلاص اللي يعترض اتكل على الله بالسلام مش عايز وجع دماغ. ايه الكلام ده؟ كلام عجيب جدا جدا. وهؤلاء القوم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا لأن أحدا لم ينصحهم ولم يقم بردعهم باللفظ، لا بردعهم بالعصا، باللفظ ننصحهم ونكلمهم، ما فيش حد يجرؤ. قديما قالوا اللي خلى الفرعون إيه؟ اللي خلى الفرعون يتفرع عن مين؟ ما تلقاش حد يرده، فبقى فرعون، فبقى فرعون استخف قومه فاطاعوه. لم نجد أحدا يعترض على فرعون في أفعاله إلا مواقف معدودة، موقف موسى والنفر السحر الذين أسلموا ثم مؤمن آل فرعون، في حد بعد كده؟ هكذا قص لنا القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال له أيوة، ثم دعا ثم أمر بنطع فبسط، ثم دعا الناس بفضل أزواجهم، الحديث سيأتي إن شاء الله. إذن يجوز الاعتراض على الفاضل أو على الرئيس أو الأمير أو المسؤول أو الأب في الأسرة أو أي أحد كان في هذه الدرجة بعدة هذه الشروط، إما أن يكون معك دليل صحيح في هذه المسألة، وإما أن يكون معك بديل صحيح يمكن تطبيقه. يمكن تطبيقه. أنت مثلا معاك 10,000 جنيه، هنعمل بهم إيه؟ هنعمل بهم مثلا نجيب تروسيكلين ونشغلهم والرياح بتاعهم نوزعه على الفقراء والغلاب. ويقول لا، احنا هم نحتفظ بهم كده ليه؟ طب ايه البديل؟ مفيش بديل، يبقى ده تعنت. طيب ممكن بديل ولكنه عسير، فيه مخاطرة. يقول لك نجيب عربية وندفع 10,000 جنيه دول ايه؟ مقدم، وندفع بعد كده قسط العربية. ما هي مغامرة برضك. افترضنا جبنا العربية وأول ركوبة طصت في عمود اتفلقت نصين، ضاعت 10,000 والمطلوب ندفع الايه؟ الاقساط. يبقى الحل ده مش صحيح واحنا مستأمنين على 10,000. اذا لابد يكون الرأي المطروح رأي ايه؟ رأي صحيح يمكن تطبيقه من غير مخاطرة. هذا هو الأدب الذي تعلمناه. وفي كل الأحوال يا إخواني لابد من مراعاة الأدب في الخطاب، لا تشويح بإيد ولا رفع صوت ولا قلة أدب، لابد من الأدب في الخطاب. أنا لا أدري ما الذي حصل في هذه الأجيال، تجد واحد أدبه ويكلمه كده يعني عادي، إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ يعني قديما كنا نتعلم من جملة الأخلاق حتى العرفية إن أنت تتكلم بطريقة معينة مع الأكبر منك وتخطبه بحضرتك و... إيه اللي حصل في هذه الأيام؟ إيه الجرأة أو إيه التجاوز الذي حدث في هذه الأيام؟ مسألة عجيبة جدا. أولى الناس أن يكونوا ملتزمين بحد الأدب هم أهل الوضوء والصلاة، هم أهل المساجد، هم الذين يحبون الخير، هم الذين يتذكرون الآخرة، لابد أن يكونوا أهل الأدب. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن. اللام دي معناها أنها مؤذنة بالقسم، ولذلك الفعل المضارع ده بيكون فيه نون ثقيلة بتسمى بنون التوكيد، وكأن التقدير والله، والله أقاتلن، ده تأكيد، والله لأقاتلن، هذا كلام تأكيد وتأكيد عالي. تقاتل من يا أبا بكر؟ قال: من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. عمر رضي الله تعالى عنه استدل بالعموم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خلاص ده النص العام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه استدل بماذا؟ استدل بماذا؟ استدل بالقياس. ايه القياس ده؟ القياس ده قياس جلي واضح. هناك مسألة اختلفوا فيها وهي قتال الذين منعوا الزكاة، وهناك مسألة متفق عليها وهو قتال من اجتمعوا على ترك الصلاة. هل هناك صفة او مناسبة او علة او مشابهة بين الصلاة والزكاة؟ في ولا مفيش؟ في، ان الاثنين دول من جملة اركان الاسلام، كلاهما ركن من اركان الاسلام. اثنين، ان كليهما حق من الحقوق، ده حق لله عز وجل في المال، وهذا حق لله تبارك وتعالى في البدن، فكلاهما حق لله. فاذا وجد اصل متفق عليه وهناك فرع مختلف فيه وهناك صفة تجمع بين الاثنين، ايه اللي يحصل؟ نحكم على الفرع بحكم الاصل. مثلا لافترضنا ان في هناك عقار، العقار ده بيسبب مثلا ذهاب العقل، أي عقار من العقاقير أو أي حبوب من الحبوب، اللهوسة أو الانفصال الذهني أو سرحان في عالم تاني أو ما إلى ذلك. العقار ده ما كانش موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان موجوده هو إيه؟ الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل مسكر حرام. طيب، يبقى ده الأصل عندنا هو الإيه؟ الخمر بالنص. طب وعندنا الأمر الجديد اللي احنا مش عارفين حكمه، ها؟ مش عارفين النص فيه، لكن هو يشبه الخمر فيلحق بالخمر. العملية دي يسمى بماذا؟ بالقياس. فأن نحكم للفرع المختلف فيه بحكم الأصل المتفق عليه بجامع المشابهة أو المناسبة أو الصفة أو العلة، دي يسمى بماذا؟ بالقياس. وفي ذلك دليل على أن الصحابة قاسوا واستدلوا بالقياس، واستدلوا بالقياس. والقياس اجتهاد كما ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولهذا قال: والله والله. المسألة دي مهمة جدا، جواز الحلف من غير استحلاف. لماذا؟ للتأكيد والاستمساك، للتأكيد والاستمساك. هو عمر رضي الله تعالى عنه قال له احلف بالله؟ لم يطلب منه ذلك. وبالتالي لو أن إنسانا تيقن الحق وغلب على قلبه من كل وجه فعليه ألا يحيد عنه، ولو كان وحده، ولو كان وحده. زيد بن أسلم الطوسي كان في زمانه والجماعة، كان في زمانه والجماعة واحد. في هناك ناس بيعيروا الحق والباطل زي بتوع سوق الجملة اللي بيعيروا الطماطم والبرنجان. البرنجان 10 كيلو يبقى أتقل من نص كيلو، يبقى الكفة اللي أتقل إحنا معاه. ما هذا الأمر؟ كيف نعاير الحق بمعيار الطماطم والبرنجان؟ كيف ذلك الأمر؟ الحق ده له أمارات وعليه علامات وفيه هدى وفيه نور. إذا لم يكن هناك دليل قوي من قلبك يهديك إليه، يمكن أن تهدى إليه بركة الدعاء، القيام، استغفار، كل هذا مطلوب. لكن يبقى المكنة العقلية شغالة لغاية لما نوصل إلى رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا ويقلد الناس بعضهم بعضا؟ ونقول إن ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث رسول الله ورواه البخاري. لكن هذا الحديث لو عملنا به كان مفسد. إيه المفسد؟ إن احنا نمنع النساء من دخول البرلمان. وعندما نمنع النساء من دخول البرلمان إيه اللي يحصل؟ البرلمان هيمسكوا العلمانيين، وبالتالي ستضيع الشريعة. احنا عاوزين نخش البرلمان علشان نعمل الدستور يكون دستور إسلامي، وبالتالي تطبيق الحديث سيؤدي إلى عدم تطبيق الشريعة. يبقى عدم تطبيق الحديث مفسدة وإضاعة الشريعة مفسدة. فيجي الشيخ الفاضل يقول: طيب المفسدة إن هي الأكثر، ويعمل كده مفسدة إن الأكثر الغلابة السميعة، يقول لك: لا مولانا، لا، تضيع الشريعة الأكثر، مفسدة أكثر. يقول لك: ولهذا لكل ما نقول نقول، لكل ما نقول نقول. احنا فقهنا ده منضبط وقائم على الاستدلال. وبالفعل اطاحوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وواء سفان. ما الذي حدث بعد ذلك؟ حل هذا البرلمان، ثم حلت الجمعية التأسيسية، ثم أطيح بهذا الدستور، ثم أطيح بالحكومة، ثم أطيح برئيس الدولة والدنيا كلها ضاعت، وأتى دستور أسوأ منه ممكن للعلمانيين وللنصارى فيه ما لم يمكن لأهل الدعوة فيه. وهذا من شؤم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. المسألة مش مسألة نزاع والكل مجتهد والكل مصيب، خطأ. وهذه المسألة تكلمتها من قبل. الأئمة العظام الذين أجازوا مثل هذه الأشياء لو رأوا هذا الواقع المرير ما أجازوا هذا الأمر. شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين لو رأوا هذا الواقع المرير إن الأحزاب الإسلامية تدخل النصارى وتدخل فلان وعلان وتقول بالمواطنة وتقول بالديمقراطية، يا إلهي هل سيوافق على هذا الأمر؟ سبحان الله. فهذه فتاوى في سياقات تاريخية تناسبها، سواء في سياق الجزائر أو في سياق بعض دول الخليج، سياقات تاريخية تناسبها. فكيف نأتي بهذا ونفضي به إلى هذا؟ هل لو قيل لهم إن أحدا يقول ننحي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام جانبا ولا نعمل به ونعمل بمخالفته للمصلحة ويطبقون ذلك على هذه الحادثة، أتراهم يقبلون ذلك الأمر؟ اللهم لا، اللهم لا. أحد هؤلاء الأفاضل، أسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، كنا في مؤتمر يعني هنا في المنصورة في بداية الأحداث، دعونا في هذا المؤتمر، رفض لي لأن هناك شيخ ما، هذا الشيخ جلس مع مذيعة وهذه المذيعة كانت متبرجة، فقال: لا يمكن أن أجلس بجواري الشيخ الذي جلس مع متبرجة. ما شاء الله على الالتزام، خلاص ماشي. الذي حدث بعد ذلك يعني وحسرتها، هذه المتبرجة بالنسبة لمن جلسوا معهن تعتبر إمامة وصديقة ويعني مطوعية، وما شاء الله، وإلى الله تعالى المشتكى. والله حلف من غير استحلاف، إذا لم تكن لدينا يا إخواني عقيدة ورسالة وغاية نحبها ونطوي عليها قلوبنا ونعيش من أجلها، هنعيش كده؟ هنعيش كده عاملين كده زي ذباب؟ هنزل الذباب؟ لا قيمة له. قيمتك في رسالتك، قيمتك فيما تحمله من أهداف ومبادئ وقيم ومثل، هذه قيمتك. لكن قيمتك تقول كلمتين بس؟ لا. تعمل درس فقط؟ لا. أين الإيمان والعقيدة والتصور والمثل والأهداف والرسائل التي لا تختلف، التي لا تختلف؟ أحد الناس يقول: الحمد لله الذي من علي ولم أشارك لا في مظاهرات ولا انتخابات ولا أي حاجة، وكان هو أحد الذين يركبون التروسيكل ويقول المظاهرة خلف التروسيكل. سبحان الله، الناس ينسون أنفسهم. يعني لابد الإنسان يكون ثابتا، ليس هناك ضير إن الإنسان يخطئ في مسألة، ما الضير في ذلك الأمر؟ ولكن أن يدافع عن خطأه وكأن الناس بلاليص لا تفهم شيئا ولا تعي شيئا ولا تذكر شيئا، ده مسألة فيها مغالطة شديدة. الخطأ ليس عيبا، فالإنسان لابد أن يستمسك بالحق. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا. العقال هو الحبل الذي تعقل به الإبل، أي تمسك الإبل والبقر وغيرها. وهناك لفظ عند البخاري: والله لو منعوني عناقا، بفتح العين. والمقصود بالعناق اللي هو أنثى الماعز الصغير من أنثى الماعز، المعزة الصغيرة، المعزة الصغيرة أنثى ولد الماعز الصغيرة تسمى ماذا؟ تسمى عناق. والمقصود من كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني شيئا يسيرا، حتى الحبل، حتى المعزة الصغيرة، لو منعوني شيء ده، قال: لقاتلتهم على منعه. المدهش يا إخواني، ربنا يبارك فيكم، إن الصحابة كانوا مع عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الوقت كان وقت تاريخي صعب قوي، صعب جدا. الناس ارتدوا عن الإسلام، وجيش أسامة رضي الله تعالى عنه سيتوجه إلى بلاد الشام، وأبو بكر مصر يقاتل منع الزكاة، ومفيش هناك جيوش موجودة في المدينة، واللي حوالين المدينة قبائل متألبة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن الوضع العسكري لا يسمح بهذه الصورة المتصلبة من أبي بكر، لابد من المرونة، لابد من تراجح المصالح والمفاسد، لابد ان احنا نميل شوية في دي عشان نكسب شوية في دي. الناس اللي منعوا الزكاة مش كفار ولا حاجة، نقول لهم انتوا اخواننا وحبايبنا، ونتقوى بهم في قتال من؟ في قتال الذين ارتدوا عن اصل الدين. يبقى احنا نلين شوية، لكن نحارب كله مع بعضه كده، وفي الوقت نفسه نرسل جيش أسامة إلى تخوم بلاد الشام لقتال الروم، بين المدينة وبين هذه التخوم مئات كيلوات. إيه ده؟ يبقى حوالين المدينة قبائل متألبة متربصة، والدائرة اللي بعد كده قبائل مرتدة، والدائرة اللي بعد كده قبائل تركوا الإسلام أصلا. وأبو بكر مودي الجيش القوة العسكرية الضاربة فين؟ لبلاد الشام. الله. ولذلك لابد من ان احنا بقى يبقى فيه هناك فكر استراتيجي، ان العدو الأقرب أولى من العدو الأبعد، وبعدين انا وابن عمي على مين؟ على العدو. أبو بكر عاوز يقاتل مين؟ كلهم دفعة واحدة. يا ترى الكلام ده لو في هذه الأيام نسميها إيه؟ هنسميه تشدد وتصلب وتفرد بالرأي واعتزاز بالرأي، هنسميه حاجات كتير جدا. ونقول على أبو بكر إنه راجل إيه؟ إنه راجل متشدد وراجل مش فاهم الواقع، وممكن نسميه إنه راجل أناني أو راجل بيحب الزعامة إلى غير ذلك. لكن الصحابة غيرنا، ولذلك أحكامهم غيرنا. بداية، لقد وفق الله تعالى أبا بكر توفيقا كبيرا، وفقه توفيقا كبيرا. إزاي؟ إن هو أمر الشيوخ والنساء إن هم يلبسوا الخوذ ويوقدوا النيران. جيش أسامة طلع وعمل الكلام ده، فالقبائل حوالين المدينة قالوا: الله، لا يمكن إن هو يرسل جيش يقاتل الروم إلا وعنده زيه عدة أضعاف. يبقى ده الرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة ماذا؟ شهر. هي دي اللي بينصر ويأيد ووفق. هو مين؟ هو الله. أطع ربك يصنع لك، أطع ربك يصنع لك. لكن تقعد تشغل دماغك ازاي ان هو يطلع الجيش الكبير ده كله وحواليه ناس منافقين ومتقلبين ومرتدين؟ يقينا طلع الجيش اللي عنده في المدينة ايه؟ اضعاف. ارسلوا الرصد وارسلوا الطلائع، فوجدوا المدينة كلها خوز ونيران، فالقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. اما جيش اسامة فذهب الى بلاد الشام، وكل القبائل اللي ماشيه في الطريق كلها دخل فين؟ في طاعته، وكانت تعطي له الميرة والزاد، ورجع ظافرا منتصرا غانما، يبقى كافأ الله تعالى المرتدين عن المدينة ورجع أسامة ظافرا منتصرا. ولما رجع ظافرا منتصرا قسم أبو بكر جيش أسامة إلى عدة جيوش وأطلقها جميعا في قتال المرتدين. ولهذا قالوا اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. اللي حصل يا إخواني بارك الله فيكم إن عمر بن الخطاب لم يتهم أبا بكر لا بالشذوذ ولا بالتعصب ولا أي شيء، وإنما قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله، رأيت أي تيقنت وعلمت. الرؤية هنا ليست رؤية نظرية ولكنها رؤية علمية قلبية. رأيت أي علمت وتيقنت أن الله قد شرح، شرح، فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يبقى فيه السعة. إن ربنا عز وجل وفق أبو بكر قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. نستفيد من هذا الحديث الرجوع إلى الحق والسيرور إليه، نستفيد من هذا الحديث الأدب في مراجعة المفضول للفاضل أو المرؤوس للرئيس أو المأمور للأمير، نستفيد من ذلك أن الصحابة أعملوا العمومة وأعملوا القياس، فكلاهما دليلان وكلاهما معتبر. ويستفاد من هذا الحديث الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فهؤلاء القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانوا مسلمين ولكنهم منعوا عملا، والعمل هذا هو الزكاة. أن هذا الخبر فيه رد على الروافض المجرمين الذين يزعمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ظالما غاشما في قتال الذين منعوا الزكاة، لأنه قتلهم واستباح ذراريهم ونساءهم. وهذا كلام لم يثبت، بل إن الصحيح الثابت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسترق نساءهم ولا ذراريهم، لم يسترق نساءهم ولا ذراريهم، ولكن لم يستعملهم في الجهاد. يعني أبو بكر لم يستعمل هؤلاء القوم في الجهاد، فلما مات رضي الله تعالى عنه استعملهم عمر ومن بعده عثمان رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده هناك بعض التتمات المفيدة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.